الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الخاتم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل سماعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعلما وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وإخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تلف بعض إحدى العينين أو إحدى العينين أو بعض كلتا العينين، أن هذا التلف هل يكون من ملزمات المعاطاة أم لا يكون؟ جناب الشيخ قال بناء على الملك الأمر واضح، يكون التلف ملزمة، لأن موضوع الجواز عبارة عن التراد، التراد يمتنع تحققه في الخارج بمجرد تلف بعض إحدى العينين فضلا عن تلف عين تامة وكاملة أو تلف بعض كل من العينين. الأمر واضح بناء على الملك. وأما بناء على الإباحة، قبل بيان رأيه تعرض لرأي جماعة من الفقهاء يظهر منهم أنهم يقولون ببقاء الإباحة وعدم لزومها، يستندون إلى استصحاب سلطنة المالك الدافع للمال للآخر بعد طروء التلف بيد الآخر على أحد المالين، يعني هذه السلطنة التي هي كانت جوزت هذه المعاطاة الإباحية نشك في أنها باقية بعد هذا الإعطاء أو ليس، إن لم يكن لنفس حديث السلطنة إطلاق فلا أقل الاستصحاب موجود نستصحب. جناب الشيخ اعترض على هذا الاستصحاب بأن هذا الاستصحاب معارض. بأي شيء معارض؟ بأن من تلف عنده المال وهو زيد وعامر، الآن نطبق على المثال أحسن، إذا كان التعاطي على الكتاب بدينار تلف الكتاب بيد من أخذه وهو عامر مثلا، السلام عليكم ورحمة الله، هذا عامر طبعا له قاعدة السلطنة أو له استصحاب السلطنة، بالنسبة إلى الدينار الذي دفعه إلى زيد لأنه مالك للدينار حسب الفرض المعاطاة أفادت الإباحة لم تفد الملك، فهو مسلط على استرداد الدينار صحيح، ولكن بما أن الكتاب تلف عنده هذا أيضا لابد وأن يفرغ ذمته من بدل هذا الكتاب. وجه إفراغ الذمة وتفريغ الذمة عن بدل هذا الكتاب ليس إلا أن يتمسك ب أصالة البراءة. أصالة البراءة أصل عملي ينفي الحكم الوضعي وهو الاشتغال والضمان، وينفي أم الحكم التكليفي مثل وجوب شيء أو حرمة شيء إلى آخره، كما نتمسك بأصل البراءة مثلا فيما إذا شككنا في أن هذا السائل يجوز أن يشرب أو يحرم على المكلف مثلا أن يتناول منه، نتمسك بأصل البراءة ونقول أحل الله لك كل شيء، رفع ما لا يعلمون كذلك هنا، لكن هنا بالنسبة إلى الحكم الوضعي طبعا لا فرق في جزئية شيء للصلاة يتمسكون الفقهاء بالبراءة، في مانعية شيء يتمسكون بالبراءة، كذلك هنا نتمسك بأصل البراءة لنفي الحكم الوضعي وهو الضمان من تلف بيده مال الغير. هذا الشخص وهو عمرو من جهة له استصحاب سلطنته على ديناره الذي هو الآن بيد زيد، وله أصالة البراءة عن اشتغال ذمته ببدل هذا الكتاب الذي تلف بيده، له هذان الأصلان. في بدو الأمر لا منافاة بين هذين الأصلين، فليتمسك بهذا الاستصحاب ويسترد الدينار من الطرف، ويتمسك أيضا بأصالة البراءة لأجل تثبيت عدم اشتغال ذمته ببدل هذا الكتاب التالف عنده. لا مانع من هذين الأمرين، ولكن بما أننا من الخارج نعلم أن من تلف بيده مال الغير إذا كان ذلك المال معوض، ما كان مثل الوديعة، ما كان مثل الوكالة، ما كان من هذه الأبواب اللي هي استيمان فقط للمال لمال الغير، بل فيها عوض ولو العوض إباحة وليس هناك تمليك أصلا. يعني هذا الشخص الذي دفع الكتاب، دفع الكتاب يعني أباحة لعمر أن مثلا يتصرف في الكتاب، لكن مجانا أو بإزاء إباحة الدينار، كان بإزاء إباحة الدينار. من الخارج نعلم في مورد وجود عوض لهذه الإباحة، ولو كان العوض أيضا هو إباحة وليس شيء آخر، بأن من يجري في حق نفسه براءة ذمته، يعني أصالة براءة ذمته عن ضمان وعن عهدة وعن بدل مال الغير، هذا ليس له أن يتمسك بقاعدة سلطنته على استرداد ماله الموجود عند الغير، بل إما أن يتمسك بقاعدة السلطنة مع تضمين نفسه، وإما أن أي شيء لا يتمسك بقاعدة السلطنة أصلا. من جهة وجود هذا الدليل الخارجي تقع المعارضة والمنافات بين استصحاب السلطنة في حق عامر وبين أيضا أصالة البراءة، يعني براءة ذمة عامر عن نفس البدن، تقع المعارضة، يتساقط الأصلان. إذا تساقط الأصلان لا يبقى بيد عامر ذريعة لأن يسترد مال نفسه هذا الدينار الموجود عند زيد، بعد ما عنده مستمسك، ما عنده دليل. إذا ما عنده دليل لابد وأن نحكم باللزوم الإباحة. فما تفضل به هذه الجماعة من أن بناء على إفادة المعاطاة للإباحة، لو تلف أحد المالين، أحد العوضين، لا ينتهي الأمر إلى اللزوم، بل تبقى الإباحة متزلزلة، اللي نتيجة تزلزل الإباحة جواز رجوع من يكون ماله موجودا بيد الآخر واسترداد ذلك الموجود، هذا الأمر ينتفي. لماذا ينتفي؟ لعدم وجود الدليل على جواز الرجوع. ما عنده مستمسك، المستمسك ماله كان قاعدة السلطنة، قاعدة السلطنة يعني استصحاب السلطنة، كان هذا الأصل هم بالمعارضة سقط. انتهى الكلام إلى هنا.
بس بعد سقوط الأصالة السلطنة سيدنا يعني تتحقق مالكية الطرف الثاني للمال؟
لا،
سقوط السلطنة
لا، الإباحة تصير لازمة،
مو مالك لها،
ما يخالف، لكن الإباحة تكون لازمة، لا يحق للمالك الرجوع، مثل موارد عارية الأرض لدفن الميت فيه. الإنسان أحيانا يقول لورثة الميت هذا متر مربع بمقدار قبر، أنا ملكتكم وهبت من هذه الأرض لكم، هذا لا كلام فيه، ملك يصير إلى آخره. أحيانا يقول أبحت، أعرت أرضي لدفن ميتكم فيه. العارية هم مجرد إذن في الانتفاع، ماكو بيها تمليك، يعني العين تبقى ملكا لهذا الشخص المعير. باب العارية بعد واضح، باب العارية ماكو بيها تمليك زين. لكن بعد تحقق الدفن التصرفات المنوطة بالملك تجوز للمالك، ولكن لا يجوز لهذا المالك المعير أن يطلب من ورثة الميت نبش قبر الميت ونقله إلى مكان آخر. هاي يقولون العارية تصير لازمة، العارية هم إباحة، هاي المعاطاة مثل هاي العارية تصير. هو إلى حق الانتفاع، يريد يبيع هذه الأرض فلي، يريد يغرس هذه الأرض، يريد ورود ينشئ هناك، يريد زرع، يريد بناء، كل شيء يريد. طبعا لا يكون شيء منافي لحرمة الميت، هذا هم لابد أن يواظب هذه الجهة. لكن على كل حال الميت ورثة الميت ما صاروا بواسطة هذه العارية مالكين لهذه الأرض، هاي البقعة الخاصة، هاي مكان القبر، ما صاروا مالكين، بل هي ملك المعير. لكن ملك، هاي معنى العارية لازمة، لا يجوز رجوع المعير عن عاريته. هذا إذا ما شاء أن يعير عارية دائمة، أن يبيح إباحة مستمرة، لكان من أول الأمر أن يدبر في واقع هذه العارية، أنه إذا أذن للغير أن يدفن، يعني بدن المؤمن المسلم المحترم إذا دفن في هذه الأرض يجوز له الرجوع ولا يجوز، هذا كان من أول الأمر يكون يفكر ما إلى بعد هذا الإذن وبعد تحقق الدفن الخارجي، بعد ما إلى حق الرجوع عن هذا معنى العارية اللازم. هنا العارية تصير، الإباحة تصير لازمة، الإباحة تصير لازمة، يعني مالك الدينار هو مالك للدينار لكن ما إلى حق التصرف فيه، حق التصرف يصير للمباح له. قد يقول قائل يا شيخنا الأنصاري، وهذا القائل موجود في كلمات هؤلاء الذين استدلوا ونقل كلامهم الشيخ الأنصاري، يعني أشار ما نقل، أشار إلى كلامهم مثل فاضل النراقي على الله مقامه، يوجد هذا الكلام، لماذا أنت أيها الشيخ الأنصاري حكمت بلزوم هذه الإباحة من باب عدم وجود مبرر ومجوز بيد من تلف بيده مال الغير أن يرجع في ماله الموجود؟ هكذا حكمت، قل لا يوجد في يده شيء، لأنه كان في يده شيء استصحاب سلطنته، هذا الاستصحاب هم سقط عن درجة الاعتبار بعد التعارض بأصوات البر. والحال أيها الشيخ الأنصاري يوجد دليل، هذا الدليل يوجب الحكم ببقاء هذه الإباحة وبعدم ضياع حق من ضاع ماله وتلف ماله، يعني الطرف الآخر وهو زيد، زيد سلم الكتاب لعمر بإزاء الدينار الذي سلمه عمر إلى زيد، هذا الكتاب تلف بيد عمر، إذا كان هناك حجة تمنع من جريان أصالة براءة ذمة عمر عن اشتغال ذمته ببدل هذا الكتاب، إذا كان هناك دليل، أي دليل كان، ذاك الدليل يجوز في الواقع رجوع عمر إلى ديناره، لكن مع دفع بدل هذا الكتاب الدينار لا مجانا. ما هو ذلك الدليل؟ ذلك الدليل المستشكل على الشيخ الأنصاري يقول هو عبارة عن قاعدة اليد، قاعدة اليد أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا النبوي الشريف هو دليل اجتهادي، الدليل الاجتهادي مقدم على أصالة البراءة، أصالة براءة الذمة الأصل دليل حيث لا دليل. جنابك إذا كان عندك في مورد رواية تقول بأن هذه الرواية هذا السائل الخاص محرم شربه، هل لك حق أن تتمسك بحديث الرفع تقول رفع ما لا يعلمون؟ لا، واضح هذا. الفقيه واجبه في الشبهة الحكمية أن يتفحص عن الحكم الواقعي، إذا لم يجد علما ولا علميا ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، رفع ما لا يعلمون. وحتى مثل الاستصحاب ما كان عندنا، يعني حتى الأصل المقدم على البراءة ما كان، هذا واضح يتمسك. غير الفقيه يعني المؤمنين، عوام المؤمنين في الشبهات الموضوعية أيضا يجوز لهم التمسك بأصالة البراءة، لكن إذا في الشبهة الموضوعية بينة موجودة هم يجوز يتمسك الإنسان بحديث البراءة بأصل البراءة، هذا واضح ما يجوز. يعني إذا قامت البينة على أن هذا الكأس في ظلام الليل هو خمر، بين قامت، بين يعني تعرفهما رجلان عدلان شهدا بخمرية هذا المائع. جنابك لا تميز من باب أنهم بفضل الله ونعمته في هذا العمر المديد ما دنوت إلى الخام، أصلا لا تعلم لون الخمر ما هو، لكن تقول هذا كأس فيه سائل وأنهم عطشان، رفع ما لا يعلمون يقول لي اشرب أيا كان هذا، ورفع ما لا يعلمون يجوز، لكن حتى مع وجود البينة لا، بل إذا لم تكن بينة لديك رفع ما لا يعلمون يجوز لك أن تشرب، حتى هذا كان إذا في الواقع هو خمر أنت ما فعلت حرام. لماذا؟ لأنه كان عندك عذر شرعي، عذرك الشرعي هو جهلك، وجهلك موضوع هم لحديث البراءة، لأننا لسنا من مثل المحدثين نبني في الشبهات مثلا التحريمية على الاحتياط مثلا، لا لا نقول قف عند الشبهة، نقول يجوز الارتكاب، يجوز الارتكاب عذر شرعي موجود حديث. هذا واضح في الشبهة الموضوعية، لابد وأن لا تكون هناك أمارة على الموضوع، وفي الشبهة الحكمية لابد وأن لا يوجد أمارة على الحكم الكلي، هذا واضح. هذا الأمر الواضح يجي الفقيه يطبقه في قبال نظرية الشيخ الأنصاري. كيف يقول للشيخ الأنصاري؟ يقول استصحاب السلطنة موجود بيد عمرو، يقول أنا كنت فيما سبق مسلط على هذا الدينار، الآن أشك بعد تلف مال زيد بيدي أن هذه السلطنة موجودة أو ليست، أستصحب تلك السلطنة، نتيجة هذه السلطنة جواز استرداد الدينار من زيد، أليس هكذا؟ نعم. ولكن حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تقول لي أنا عمرو إذا شئت أن تسترد الدينار من يد زيد باحترام قاعدة السلطنة واستصحاب السلطنة، أنت مكلف بأداء بدل كتاب مال الغير، مال الغير هو الكتاب، هذا الكتاب الذي تلف بيدك، أنت لست مرخصا بأن تسترد الدينار ولا ترد بدل هذا الكتاب الذي تلف بيدك. لماذا لست مرخصا؟ لأن حديث على اليد يقول لعمر أنت وضعت يدك على الكتاب، الكتاب هم لم يدخل في ملكك، لأنه كلامنا في المعاطاة بناء على إفادة الإباحة، إذا بناء على إفادة يعني معنى الكتاب كان ملكا لزيد، إذا هو ملك زيد أنت هم وضعت يدك على هذا الكتاب والكتاب هم تلف بيدك، أنت عليك أن ترد بدل هذا الكتاب إلى زيد. خب إذا دليل على اليد يدل على ضمان هذا الأمر واشتغال عهدته ببدل هذا الكتاب، فإذا ليس له أن يتمسك بأصالة البراءة عن شنو؟ عن اشتغال عهدته ببدل هذا الكتاب. لماذا؟ لما تقرر في الأصول من أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي إما بالحكومة وإما بالورود، هسا مسلك الشيخ هو الحكومة مقدم بعد. لماذا؟ لأن الدليل الاجتهادي لا يدع، لأن موضوع الأصل العملي هو الشك، هذا الشك يزول وجدانا أو تعبدا، يزول حينما يوجد الدليل الاجتهادي. حديث على اليد أيضا هو دليل اجتهادي، لأن حديث على اليد ماكو بي إذا شككت على اليد ما أخذت حتى تؤدي في مورد الشك، ماكو في مورد الشك، هو يبين الحكم الواقعي، يبين الضمان، كل من وضع يده على مال الغير فهو له ضامن، من أولئك الكل هو هذا عمرو الذي وضع يده على كتاب زيد وتلف الكتاب بيده فهو ضامن له. إذن عند وجود حديث على اليد لا مجال لأصالة البراءة، صحيح؟ هذا بالتسلسل كن أمشي، لأنه الجواب هم هكذا يصير الآن سيأتي إن شاء الله، فأينما لم يتضح تبقى نقطة غامضة اتفضلوا حتى نوضح، يعني ولو بالكلمات وبالأسطر نتقدم بعض الأيام، لكن لا مناص لأنه الشيخ ما شاء الله يكدس المطالب في عبارات قليلة ولا بد من بيانها، لكن إن شاء الله كل شيء واضح. هذا المستشكل يقول للشيخ نتيجة وجود استصحاب السلطنة من جانب بيد عمر، ونتيجة وجود حديث على اليد أيضا بيد عمر، عمرو يقول يجوز لي الرجوع عن إباحتي للدينار وأسترد الدينار وأدفع بدل هذا الكتاب إلى زيد. نتيجة وجود استصحاب السلطنة وقاعدة اليد، بعد قاعدة الإباحة أصالة البراءة زالت، ارتفعت، صارت محكومة، لا مجال للتمسك بها. يبقى حجتان بيد هذا عمرو، الحجة الأولى استصحاب سلطنته على الدينار، الحجة الثانية ضمانه وتعهده لبدل هذا الكتاب الذي تلف بيده. إذا هاتان الحجتان موجودتان بيده عمرو، إن شاء أن يقتصر على كون الدينار بدلا لهذا الكتاب الذي تلف بيده فليكن، فلا يسترد الدينار، يكون ذلك الدينار بدلا مسمى، بدلا جعليا لهذا الكتاب، حتى إذا كان قيمة الكتاب التالف أكثر من الدينار أو أقل من الدينار أو مساوي للدينار، هو يصير ذاك بدل. وإما لا، يسترد الدينار، له السلطنة، يسترد الدينار ولكن يضمن هذا الكتاب التالف ببدله الواقعي، إذا قيمته نص دينار نص دينار، إذا مثلي مثله قيمته قيمته، وأيا كان بعد بدل الواقعي المثل أو القيمة. فيعود كلام صاحب المسالك وكلام السيد المجاهد صاحب المناهل والفاضل النراقي، من أن الأصل بناء على الإباحة بعد تلف إحدى العينين عدم اللزوم. هذا البحث كله يحوم حول كلام هؤلاء. بعد إحنا نجي للفرع ننسى الأصل شنو كان. الأصل هو يقولون بناء على الالتزام بإباحة المعاطات، إذا تلفت إحدى العينين تبقى المعاطات جائزة، يعني لا تلزم الإباحة. هذا لا تلزم الإباحة، دليل صار هذا المستشكل أتى بدليل في قبال الشيخ الأنصاري، صحيح يولا؟ إلى هنا واضح. الشيخ يقول لهذا المستشكل يا حبيبي ليس هنا مجال التمسك بقاعدة اليد حتى تكون قاعدة اليد حاكمة على أصالة البراءة. ليش لا مجال للتمسك بقاعدة اليد؟ يقول قاعدة اليد مخصوصة بالأيدي العدوانية. احنا كلامنا في المعاطات المفيدة للإباحة، اما قصد المتعاطين إباحة كما زعمه صاحب الجواهر، واما لا، الدليل التعبدي وهو الإجماع الذي ادعاه القدماء افاد بأن المعاطات تؤثر في الإباحة ولا تؤثر من الملكية. فإذا يد كل واحد من المتعاطيين على مال الغير بناء على الإباحة ليست يد عدوانية. إذا لم تكن يد عدوانية كيف تتمسك بقاعدة اليد؟ قاعدة اليد أنت تعلم بخروج الأيدي الأمانية منها واختصاص هذه اليد باليد العدوانية، يعني اليد التي لم يكن فيها إذن من قبل المالك. هذا مورد قاعدة اليد. إذا كان ما نحن فيه يعني المعاطات بناء على الإباحة خارج عن قاعدة اليد موضوعا مرة أخرى، ذلك الأصل أصالة الإباحة يعني أصالة البراءة عن الضمان عن الاشتغال تعود. ليش؟ لأن الأصل حاكم يسقط. أصل حاكم مو موجود، كان خيال وجوده، ما كان موجود هو. إذا ما كان موجود مرة أخرى تعود أصالة البراءة عن الضمان، اتعارض أصالة السلطنة بعد المعارضة، لا يبقى مبرر بيد عمرو أن يسترد ديناره من غيره، يعني من زيد مثلا. الفاضل النراقي هنا إلى تفصيل يقول هذا الذي تلف بيده الكتاب تارة يكون بانيا وقاصدا وناويا للرجوع واسترداد الديناره، وأخرى لا يكون، في صورة يحكم بجواز الرجوع في صورة يحكم بعدم جواز الرجوع. شيخنا الأنصاري يقول نية الرجوع وعدم وجود نية الرجوع من أول الأمر هذا لا يؤثر، إذا قاعدة اليد جرت في المقام تجري في الصورتين، وإذا لم تجري كما لم تجري أيضا لا تجري في الصورتين، ليس مجرد نية الرجوع عن الدينار حينما يتلف هذا الكتاب من أسباب اشتغال ذمة وضمان هذا العمر ببدل الكتاب التالف. هو إذا ضامن ضامن نوى الرجوع عن ديناره أو لم ينوى، ما هو فائدة هذا التفصيل بين أن يكون قاصدا للرجوع حينما تحققت المعاطاة وتلف أحد العينين أحد العوضين بيد أحدهما، أو لم يكن قاصدا للرجوع حتى يكون هناك تأثير إلى قصد الرجوع وعدم قصد الرجوع في مسألة لزوم الإباحة وعدم لزوم الإباحة. فإذا بنينا على لزومها لابد وأن نبني في كلتا الحالتين، إذا هم بنينا على عدم لزومها لابد وأن نبني على عدم لزومها في كلتا الحالتين. فالتفصيل بين وجود قصد الرجوع وعدم وجود قصد الرجوع لا جدوى.
مع عدم قصد مع وجود قصد الرجوع تكون العدوانية في
لا.
المدة التي لم يعدل
لا يا حبيبي. الذين قالوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة كلماتهم كلها تقدمت بحمد الله، ماكو في كلامهم إيحاء إشارة إيماء إلى أن هذه الإباحة مقيدة بصورة عدم وجود قصد الرجوع، بل هم قالوا ما دامت العينان موجودتين يجوز الرجوع، يجوز للبقلي أن يسترجع قطعته، يجوز للكذا أن يزفي، هذا كلها كان كلام ماكو تفصيل. لا يوجد هذا القول، إما أن يجوز الرجوع وإما أن لا يجوز الرجوع، والمفروض أنه بناء على الإباحة الكل قالوا بجواز الرجوع. هذا جواز الرجوع من أين نقيده؟ أنه إذا كان قاصد للرجوع يجوز، إذا لم يكن قاصدا بالعكس، إذا كان قاصدا للرجوع تلزم المعاطاة لا يجوز الرجوع، إذا لم يكن من أول القام أمر قاصدا للرجوع يجوز له ثم يضمن بدله الواقعي. هذا قصد الرجوع وعدم قصد الرجوع ما كان مقترح في كلامهم ولا معنون في كلامهم حتى يمكن أن نبني عليه ونفصل بين الحالتين، ماكو تفصيل بين الحالتين. إلى هنا تقرر الإشكال على هؤلاء. الشيخ يقول إذا لابد وأن نقول بأن تلف إحدى العينين أيضا يكون ملزما للمعاطاة بناء على الإباحة كما يكون ملزم بناء على الملك، لأن تراد يصير ممتنع وإلى آخره. لكن من هنا ينقلب مرة أخرى الأمر، الدعوة يقلبها الشيخ ويعود للانتصار لأولئك الذين قالوا بأن المعاطاة بالإباحية لا تلزم بتلف إحدى العينين. وجوه ثلاثة من الإشكال يذكر على هذا الاستصحاب اللي يصير معارض لأصالة البراءة ونتيجتها يصير عدم وجود دليل على جواز الرجوع. لا، الدليل على جواز الرجوع نفس قاعدة السلطنة، وهذا التعارض يعني تعارض استصحاب السلطنة مع البراءة، مع براءة الذمة، أصالة براءة الذمة عن بدل التالف، يقول لا مجال لهذا التعارض لأن الاستصحاب يكون مقدما على الأصل العملي غير المحرز مثل أصالة البراءة. شلون نتصور التعارض؟ ووجهين آخرين أيضا موجود هنا شيئا فشيئا أتقدم مع العبارة أحسن. وصلنا إلى هذا والتمسك، هذا دخل مقدر. والتمسك بعموم على اليد حتى يكون على اليد حاكما على أصالة البراءة، إذا صار حاكم بعد ما يصير معارض لاستصحاب السلطنة. هذا نتيجته يصير المعاطاة تبقى إباحتها مستمرة. هذا الإشكال. والتمسك بعموم على اليد هنا يعني في المعاطاة بناء على إفادتها للإباحة في غير محله. هذا كل هذا الإشكال مبين بكلمة. ليش في غير محله؟ بعد القطع بأن هذه اليد، هذا يد المتعاطي يد الآخر مثل عمرو في هذا المثال الذي تلف الكتاب بيده، لم تكن يد اللي هي موضوع لحديث على اليد، هذه اليد قبل تلف العين، يعني يد عمرو على الكتاب قبل تلفها، قبل تلف الكتاب لم تكن يد ضمان. ليش ليست يد ضمان؟ لأنه يد كان من قبل المالك، أكو إذن يوم من قبل الشارع، الإباحة إما شرعية وإما مالكية. خب قاعدة اليد هل تتمسكون بها في مورد العارية؟ هل تتمسكون بها في مورد الوكالة؟ هل تقولون بأن الوكيل إذا وضع يده على مال الموكل وتلف بيده يكون ضامنا؟ هل توجد هذه الفتوى في الفقه؟ لا توجد. ليش؟ لخروج الأيدي الأمانية الاستيمانية عن حديث على اليد. إذا حديث على اليد يصير مختص بالأيدي العدوانية، وهذا خلاف الفرض يصير. إحنا كلامنا في المعاطات المفيدة للإباحة، إذا إفادة إباحة أكون معناه أن كل واحد من الشخصين بلي لما أكون ملك، يعني الدينار بيد من بيده الدينار يد أمينة، الكتاب بيد عمرو اللي بيده الكتاب أيضا يده يد أمينة، ليست يد ضمانية. إذا ليست يد ضمانية قبل التلف ما كانت يد ضمانية، حين التلف هم ماكو شيء حتى وضع اليد يصير، لأنه الحديث الشريف يقول على اليد ما أخذ، وين المأخوذ بعد التلف؟ بعد شيء ماكو حتى يصير مأخوذ، والتلف بعد راح. فقبل التلف ما كانت اليد معنونة بعنوان العدوانية، بعد التلف هم أصلا الموضوع انتفى سقط، لا معنى لأن تكون اليد يد، لأنه لا شيء حتى توضع اليد عليها. فإذا ما لا مجال لأصل قاعدة التمسك بقاعدة اليد. يد ضمان بلا ولا بل ولا بعده، يعني ولا بعد التلف. بعد التلف هم ماكو بعد يد عدوانية، ما عد، أنه مو إتلاف، تلف الكلام كله في التلف. بل إذا كان إتلاف ربما ينقلب اليد من الأمانية إلى العدوانية، لكن مو كلامنا إحنا في الإتلاف أو في التعدي في التفريط، هذا كله خلاف الفرض يصير، مجرد تلف سماوي هذا. ولا بعد التلف إذا بنى مالك العين الموجودة، مالك العين الموجودة هو عمرو، لأنه مالك للدينار، الدينار موجود بيد زيد، هذا عمرو اللي تلف بيده كتاب الغير هو مالك للعين الموجودة، يعني مالك للدينار الموجود بيد زيد. إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطات، هذا يقول إذا بنى إشارة إلى تفصيل الفاضل المراقي، الشيخ يقول هذا التفصيل هم لا وجه له، ماكو فرق بين وجود هذا البناء وعدم وجود البناء، على إمضاء المعاطات ولم يرد الرجوع، يعني رجوع عن ديناره، الرجوع في ديناره واسترداد، ما أراد الرجوع. خب هنا يده هو يد أمانية ولم تنقلب إلى يد عدوانية، بل لا حتى إذا بنى الرجوع، لأنه هذا القصد ما يأثر في حالة اليد، اليد هي إما موجود موضوعها وإما غير موجود، هذا قصد الرجوع ما له أثر، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، وليس هذا يعني قصد الرجوع من مقتضى اليد قطعا، يعني قصد الرجوع ليس مؤثرا في الضمان أصلا. هذا إلى هنا، إلى هنا الشيخ حكم بأن المعاطات ينبغي أن تكون لازمة بعد تلف إحدى العينين، إلى هنا هذا صار، من هنا يعود الشيخ يقول ولكن يمكن أن يقال بوجوه ثلاثة يستشكل على هذا الرأي وينتصر لأولئك الذين قالوا بعدم لزوم المعاطات بتلف إحدى العينين. ولكن يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة، قلنا معارضة مع أصالة البراءة، براءة الذمة، لا ماكو تعارض، التعارض يتوقف على وحدة رتبي الأصلين. نحن نعلم بأنه إذا كان عندنا أصالة البراءة هنا وأصالة البراءة، أو أصالة مثلا، أصالة مثلا أفر في مورد العلم إجمالي، هذا كثيرا ما يقال، يقال إذا جنابك عندك كأسين من الماء، تعلم بإصابة القذر بأحد الكأسين. قاعدة الحيل كل شيء لك حلال، حتى تعلم، هو من أدلة البراءة بعد، حتى تعلم الحرام منه بعينه، فهنا لا أعلم الحرام بعينه، لأنه القطرة من القذر إما أصاب هذا كأس أليف وإما كأس باء، لا أعلم بالضبط. قاعدة الحيل تقول ما عندك علم بإصابة القذر بكأس ألف، إذن كأس ألف حلال، طبعا حلال ظاهرا لأنه عندك ما عندك علم. نفس قاعدة الحل تقول بالنسبة إلى كأس باء كل شيء لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، ما عنده علم بالحرام بعينه، هذا هم حلال، هذا قاعدة الحل، هذا هم قاعدة الحل. لكن لما عندك علم إجمالي بإصابة القذر بأحدهما، هذا العلم الإجمالي الفوق المخيم على هذين الكأسين يلقي التعارض، بين قاعدة الحل الجارية في كأس ألف والجارية في كأس باء، صحيح يولا؟ يتعارض، تتعارض الأصول. هسا إذا ما كان أصالة الحل، إذا كان هم استصحاب نفس الشيء، يعني تعلم بطهارة هذا الكأس قبلا، تعلم هم بطهارة هذا الكأس الباء، عندك استصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، هذا أخو أعظم من أصالة الحل بعد، أصل محرز. لكن أيضا هذا العلم الإجمالي الموجود بأن القدر إما أصاب كأس ألف وإما أصاب كأس باء، هذا أيضا يلقي التعارض بين الاستصحابين ويسقط الاستصحابين عن الحجية. هذا معناه. الشيخ الأنصاري يقول استصحاب السلطنة موجود، أصالة البراء هم موجود، لكن أصالة البراء ما إلها صلاحية لأن تعارض استصحاب السلطنة. ليش؟ لأن هذه أصالة البراءة هنا مسببة، وكل أصل مسببي هو محكوم بالأصل الجاري في السبب، هذا صحيح يرى كلية. القاعدة هنا يطبقها، يقول ليش؟ لأن هذا الأمر الذي تلف كتاب زيد بيده الذي يريده إجراء أصالة البراءة، براءة ذمة نفسه عن بدل هذا الكتاب، هذا لماذا يريد يجري؟ هذا لأنه بيده السلطنة على ذلك الدينار، لأنه إذا ما كان عنده سلطنة على ذاك الدينار كان إلى حق إجراء أصل البراءة؟ لا، إنما يجري البراءة لأجل تثبيت جواز استرداد الدينار وعدم دفع البدل إلى زيد، هذا معنى. إذا قاعدة السلطنة هنا موجودة، وقاعدة السلطنة بعد لا تدع مجال لاسترداد هذا، عفوا، قاعدة السلطنة لا تدع مجال لأصالة البراءة عن بدل التالف، لأنه إذا أراد أن يسترد بدل التالف ما يصير يسترد الدينار، عليه أن يعطي بدل التالف، ما يقدر يتخلى عن بدل التالف، ما يصير. هذا مال الغير كان بيده، صحيح مال الغير كان تلف هم ما كان إتلاف، هذا هم صحيح، لكن حرمة مال الغير تقتضي أن يكون هناك عوض له، العوض إما نفس الدينار فلا ترجع يا عمرو في دينارك، فليكن الدينار عند زيد، وإما إذا رجعت فارجع لك السلطنة، ارجع في هذا الدينار، استرد هذا الدينار، لكن إذا استردته عليك أن تدفع البدل. فكيف تبقى الإباحة متزلزلة ولا تلزم؟ إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة. إذا صارت حاكمة بعد تعارض ماكو بين الأصل الحاكم والمحكوم، دائما الأصل الحاكم هو مقدم يصير. الوجه الثاني في الإشكال، هذا الوجه الأول أصالة السلطنة حاكمة، الوجه الثاني اصلا لا موضوع ولا مقتضيا لاصاله البراءه، اصاله البراءه عن الضمان، ضمان بدل التالف، ليش لا موضوع؟ لانه يقول انت اذا عندك علم بالضمان شنو اصاله البراءه؟ اصاله البراءه تجري اذا لم تكن حجه على الضمان، يعني اذا كان شك، انت اذا عندك علم بان هذا الكتاب الذي يتلف بيدك عليك ان تدفع بدله، اما بدله المسمى وهو الدينار الذي هو موجود عند الطرف، وإما بدله الواقعي وهو المثل والقيمة، أحد البدلين لازم احتراما لمال الغير. عندك هذا العلم، مع وجود هذا العلم مثل ما عندك أنت خبر متواتر على أن الخمر حرام، يصير تجري أصالة البراءة وتقول الخمر حلال، كل شيء لك حلال، ما يصير. هنا عندك علم أنت بأن مال الغير إذا تلف بيدك فعليك أن تدفع بدله، إما بدله المسمى إذا عينت له مسمى كما سميته وهو الدينار، وإما بدله الواقعي لك استرداد الدينار، ولكن بشرط أن تدفع بدله الواقعي مثل الكتاب أو قيمة الكتاب. فكيف تجري أصالة البراءة حتى تصير أصالة البراءة معارضة لقاعدة السلطنة أو لاستصحاب السلطنة؟
هذا تقول الجواب الأول شيء سيدي، هذا الجواب
لا،
يعني
لا
هو أصالة عدم الضمان
هذا يريد يقول الإشكال الثاني أصلاً لا موضوع لأصالة البراءة، لأن أصالة البراءة متقومة بالشك، وهنا لا شك. لماذا لا شك؟ لعلمنا من الخارج بأن ما للغير في مثل هذا المورد اللي كان إلى عوض، لما كان أكو إلى عوض وتلف بيد غير المالك، يعني بيد عمر في هذا المثال، لا يمكن أن يكون هذا التلف بدون عوض. لكن العوض مردد بين أن يكون العوض المسمى وبين أن يكون العوض الواقعي. مع وجود هذا العلم وهذه الحجة القطعية، كيف تتمسك بأصالة البراءة؟ براءة ذمتك يا عمر عن ضمان بدل التالف، عن ضمان الكتاب الذي تلف بيدك، لا موضوع لهذا، لأن الأصل موضوعه الشك، ومع وجود العلم بالضمان كيف تريد أن تتمسك بأصالة البراءة؟ مع أن ضمان التالف ببدله أمر محرز معلوم متيقن، إلا أن الكلام بلي لا نعلم فعلان أن هذا البدل هو البدل المسمى يعني الدينار، أو البدل الواقعي يعني مثل ما يخالف، لكن أصل الضمان معلوم. إذا أصل الضمان موجود على كل حال أنت لا يجوز لك إجراء أصالة البراءة عن الضمان، إلا أن الكلام في أن البدل هل هو البدل الحقيقي الواقعي يعني يعني المثل أو القيمة. القيمة هنا غير القيمة اللي بالمجالس موجودة، لكن مرة القيمة هنا القيمة أو البدل الجعلي عن العين، أنه التعبون من هذا الكلام لابد وأن شوي يحمض المجلس حتى هذا التعب إن شاء الله يزول عنكم. أو البدل الجعلي، البدل الجعلي يعني البدل المسمى، البدل الواقع في مقابل الواقعي، هذا الذي يعين في العقد. مثلا إذا قال آجرتك داري بكذا من المبلغ، هذا يصير بدل مسمى، أجرة مسمى، يمكن أن تطابق الواقع، بل كما هو الغالب الأجرة الواقعية هو هذا الشهر 100,000 دومان مثلا، يمكن لها من تتخالف أحيانا يصير إجارة رمزية، إذا صديق مثلا، إذا أي شيء آخر جهة أخرى، دواعي عقلائية موجودة، هو أجرت الدار أجرتها يصير مثلا 100,000 دومان الواقعية، هذا لأجل أنه صداقة أو كذا يقول أجرتك الدار 10,000 دومان، هاي يصير بدل مسمى. الأجرة تصير بدل للمنفعة الواقعية وهي السكنة في الدار، لكن مو بدل واقعي، بدل مسمى، بدل مسمى، هذا بدل ما يخاف، بدل مسمى هم محترم، يعني أمر تابع للمتعاقدين، هم يتفقان على أن يكون البدل هكذا فليكن. الشيخ هم يقول ما يخالف، هنا الدينار كان بدل للكتاب، إما يتعين هذا الدينار المسمى للبدلية بعد تلف الكتاب، وإما أنه إذا لا قلنا بأن البدل، لأن الأصل في الضمان هو الضمان بالبدل الواقعي، الضمان بالبدل المسمى يحتاج إلى الدليل، تفصيله يأتي إن شاء الله في المباحث المتعلقة بالمقبوض بالبيع الفاسد، هناك يأتي تفصيل هذه الأحكام. الضمان يقتضي هو دائما الضمان بالبدل الواقعي، الضمان بالمسمى هذا يحتاج إلى دليل معين. خب الدليل المعين في موارد موجودة، في كل مورد العقد كان عقد صحيح الضمان يكون بالضمان المسمى، ما يكون بالبدل الواقعي، هذا واضح. هسا الشيخ ما له مجال لأن يحقق هو هنا هذا البحث، البحث في محله إن شاء الله يأتي تحقيقه. على كل حال هذا الكتاب الذي يتلف بيد عمر لا يمكن أن يخلو من بدل، لابد أن يكون يسد فراغ بدل، إما البدل المسمى، إذا البدل المسمى معنى أن الإباحة صارت لازمة، وإما البدل الواقعي، البدل يعني تسترد الدينار ما يخالف يجوز لك، لكن ادفع البدل الواقعي يعني المثل، إذا الكتاب من المثليات القيمة، القيمة الواقعية إذا هم خب من القيميات، أعني القيمة ما، أو البدل الجعلي أعني عن عين الموجودة، العين الموجودة عن الدينار، الدينار الموجود بيد الطرف الآخر، فلا أصل، وين أصالة البراءة عن الضمان مع هذا العلم بعد، وين الأصل يجري؟ الأصل دليل حيث لا يوجد دليل، ولا العلم من أقوى الأدلة، أقوى الحجج هو العلم. هذا الإشكال الثالث مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. هنا الشيخ يريد يخالف هذه النظرية اللي أفادها بنحو الترديد في الإشكال الثاني، لا يريد ينتصر، يقول بأن البدل هنا البدل الواقعي حتى يجوز الرجوع لمن تلف بيده الكتاب. بيان ذلك، مالك الكتاب يعني زيد، هذا هم إلى قاعدة السلطنة على أي شيء؟ على كتابه. هذا الشارع المقدس يقول له يا زيد أنت مسلط على كتابك، بعد أن تلف هذا الكتاب بيد صاحبك وهو عمرو الذي تعاطيت معه، يجوز لك أن تسترد بدله، أنت مسلط على بدله، أنت مسلط على بدله، والبدل الكتاب هم هو البدل الواقعي، فإذا أنت مسلط على بدله الواقعي يجوز لك استرداد هذا البدل. هو هم يريد يسترد الدينار، هو هم يسترد الدينار، لكن إذا استرد الدينار وأنت أعملت قاعدة سلطنتك يا زيد فاسترد من عمرو بدل الكتاب البدل الواقعي، هذا يصير شنو؟ جمع بين حقين، جمع بين حق عمرو في أن يسترد عين الدينار من زيد، الإباحة ليست لازمة، وبين حق زيد في أن لا يذهب ماله هدراً، يعني يسترد بدله الواقع مو بعد بدله المسمى، لأنه إذا صار بدله المسمى يصير مثل الإشكال الثاني. لا، فرق الإشكال الثاني والثالث هذا. في الإشكال الثاني الشيخ قال نعلم بضمان عمرو ببدل هذا الكتاب، لكن إما بدله الدينار، إذا صار بدله الدينار الإباحة تصير لازمة، وإما بدله الواقع المثل أو القيمة فالإباحة مو لازمة. في هذا الإشكال الثالث الشيخ يحصر، يحدد، يعين، يقول بدل الكتاب هو البدل الواقعي. إذا البدل، لأن الأصل في البدل كما عرفت بخدمتكم، الأصل في ضمان اليد هو الضمان ببدل الواقعي. إذا الأصل هو هذا، انتقال هذا الضمان إلى البدل المسمى يحتاج إلى الدليل. في العقود الصحيحة عندنا دليل، ما عندنا شغل. الآن كلامنا في المعاطات، المعاطات ما أفادت إلا الإباحة. الشيخ يريد ينتج عدم لزوم الإباحة كما قالوه أولئك، عند تلف الكتاب بيد عمرو تبقى الإباحة على حالها ولا تنتهي إلى اللزوم، فيجوز لعمرو استرداد الدينار ويجوز لزيد استرداد بدل الكتاب بدلا واقعيا، هذا معنى عدم لزوم الإباحة، وهو فتوى هذه الجماعة التي تفضل بها. صار واضح؟
بس من وين سيدنا يعني يأخذ المال الواقعي إذا ما جرت قاعدة اليد؟ قلنا أصلا هذه يد مو يد ضامنة حتى يعني نوجهها بقاعدة اليد.
صحيح صحيح،
وليس له الحق في مال زيد الباقي لأنه سلطنته باقية عليه.
صحيح، ولكن حرمة مال المسلم ليس دليل الضمان كله مخصوصا ومنحصرا في قاعدة اليد. الضمان من ناحية اليد ماكو. الشيخ الآن ما يريد يعيد يكرر يقول مرة أخرى بالله، لا، يقول مال الزيد وهو الكتاب هذا كان مال محترم، يؤجل لكم الله مثل الكلب والخمر والأموال اللي هدر ما لها قيمة شرعية، لا هو كتاب مال محترم بعد، صحيح ولا؟ لأنه مالكه مسلم محترم، لا يذهب مال هذا المسلم هدرا. لا نقول بأن عمرا أتلف مال الزيد مقصر، لا ماكو تقصير لأنه كلامنا في التلف مو في الإتلاف، ولكن لا منافاة بأن يكون هذا عمر الذي تلف مال الزيد بيده أن يكون ضامنا من باب ضمان المال المحترم للمسلم من هذا الباب. إذا صار ضامن عليه رد البدل، لأن الكتاب مو موجود تلف بعد، إذا تلف عليه رد البدل. البدل هم الأصل في البدل في باب الضمان هو البدل الواقعي، إذا صار بدل واقعي نتيجة البدل الواقعي هذا يصير، يقول لعمر أنت ادفع بدل الكتاب إلى زيد ثم رد استرد الدينار منه، ماكو مانع. هذا معناه عدم لزوم الإباحة، لأنه إذا حكمنا بنزوم الإباحة يعني يتعين ذاك الدينار بدلا لهذا الكتاب التالف، يصير بدل مسمى، لكن لا ماكو معين. في الإشكال الثالث لا، يقول يتعين هذا الدينار، عفوا لا يتعين هذا الدينار للبدل، بل البدل هو البدل الواقعي، فلذلك تبقى الإباحة متزلزلة. هم الشيخ موافقة أولئك في قولهم بأن الإباحة لا تلزم بتلف إحدى العينين، وهذا بهذا الطريق يثبت. طبعا هذا الاستدلال ما يكون موجود في كلام أولئك، هذا بعد الشيخ بعد هو فنان هذا الفن هو اللي يستدل. مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه، هذا اقتضاء السلطنة أنه المال الموجود يأخذه يسترده. خب إذا ما موجود، والسلطنة على المال التالف بأخذ بدله، البدل الحقيقي، بس البدل الحقيقي، البدل الحقيقي هو المثل أو مو البدل المسمى. يعني إذا صار هم الحقيقي أو المسمى يصير الإشكال الثاني، إذن ما هو الفرق يصير؟ لا، في الإشكال الثالث يريد تثبيت بقاء الإباحة وعدم لزومها، يعين الضمان في البدل الواقعي، بعد ما يتعين الدينار للبدلية عن الكتاب، يعني جواز استرداد الكتاب ومن جهة أخرى ضمانه للبدل الواقعي. هذا كله فتبر، ما أظن إشارة يكون إلى شيء يخالف هذه النظرية. في قضية ملزمية التلف، الشيخ يلحق شيء بمورد التلف، وذلك الشيء عبارة عما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة الطرف الآخر وتحققت المعاطاة على عين خارجية وعلى دين، يعني كان البدل دين في ذمة الآخر، هذه المعاطاة تكون لازمة أو لا تكون لازمة؟ هذا إن شاء الله بعد سيأتي. الأخوة إذا يوافقون البحث نخليه إن شاء الله يوم السبت، لأنه يوم الأربعاء بعد بين الأربعين، وربما هم تكون مجالس وكذا، فيوم السبت لا بأس به، يعني إذا يترغبون يعني الأخوة، ماكو عندكم مانع من البحث يعني إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
سيدنا ليش ما أخذ بنحو الشرط؟ لأن المعاطاة المعوضة على نحو الشرط، أعطينا هذا الكتاب على أن تعطينا هذا الكتاب مشروع، ولا تخلص الشرط هذا يروح للأمر الثاني اللي